الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة قصص الأنبياء، وقد ابتدأنا ذلك بقصة أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام، وذكرنا ما حصل من قبل من قصة خلقه وتفاصيل ذلك، وكذلك قصة أمر الله عز وجل للملائكة بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، وما حصل من إبليس، حتى إن الله عز وجل أهبط إبليس بعد ذلك من السماء. بعد إخراج إبليس وإهباطه من السماء لما كان متشبهاً بالملائكة، قيل بالعبادة وقيل بغير ذلك، أمر الله عز وجل الآن آدم وزوجته أن يسكنا الجنة، وذكرنا ما حصل أو ذكرنا الخلاف الذي وقع، هل حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة أو خلقت بعد دخول آدم الجنة، وذكرنا أثر ابن عباس أن آدم كان في الجنة وخلقت حواء في الجنة، ذكرنا تفاصيل ذلك وكيف خلقت من ضلع في آدم عليه الصلاة والسلام. لما أدخل آدم الجنة وبعد خلق حواء، أمر الله عز وجل وأباح الله عز وجل لآدم وحواء جميع أشجار الجنة، وأن يتنعم بهذه الجنة بمختلف ما فيها. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجنة التي أدخلها آدم هي جنة الخلد. قد وقع خلاف بين أهل العلم، هل الجنة التي أدخلها آدم هي جنة الخلد التي من دخلها آخر الزمان خلد فيها النعيم العظيم، أم جنة بمسماها اللغوي وهي من جنان الأرض؟ لما يقال فلان عنده جنة يعني عنده بستان مزرعة، لو عندك مزرعة بالوفرة ولا بالعبدلي ولا كذا تقول هذه جنة. نعم، والصحيح والذي عليه الجمهور بل حكى بعض أهل العلم الاتفاق أن الجنة التي أدخلها آدم والتي بعد ذلك أخرج منها عليه الصلاة والسلام هي جنة الخلد المعروفة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك كما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة. الجنة تبادر يوم القيامة وتكون على مرأى عين من المؤمنين يوم القيامة، فيأتون يعني المؤمنون يأتون إلى آدم فيقولون لآدم عليه الصلاة والسلام: يا أبانا استفتح لنا الجنة. هذا يوم القيامة، سواء كانت كل نبي من الأنبياء يقول نفسي نفسي، أو في وقت دخول الجنة يقول المؤمنون لآدم عليه الصلاة والسلام: أنت أبونا يا أبانا. هذا نوع من أنواع الأدب، الكبير لا تخاطبه باسمه، إما بيا عم يا أبتي، في بعض الأحيان تقول أبا فلان، أما تناديه باسمه هذا ليس من الأدب. جاركم كبير في العمر وتقول له: يا محمد أبي أقلط عليك اليوم، ما الأدب حتى في الألفاظ. قالوا: يا أبانا استفتح لنا الجنة، يعني أن تفتح لنا هذه الجنة التي عملنا لأجلها. فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. خلاص الآن هذا نصفي أنه خرج من الجنة التي هي جنة الخلد. لما أدخل آدم الجنة و وكما ذكرنا قبل قليل الله عز وجل أباح له ولحواء جميع ما في الجنة من خيرات ومن نعم، ولكن الله عز وجل نهاه عن شجرة بعينها. قال الله عز وجل وهو يخاطب آدم ويخاطب زوجته حواء: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. بعض الناس حتى في حياتنا الدنيا يقول: لماذا حرم الله عز وجل هذا الأمر؟ لو قارنا بين المباحات التي أباحها الله عز وجل وبين المحرمات وجدنا المحرمات يسيرة جدا، ولكن العين القاصرة فينا ما تنظر إلا إلى المحرم، كل محظور الناس تذهب إليه. الله عز وجل أباح النكاح، أباح الزواج، تجد من أصحاب القلوب المريضة يلتفت إلى معاكسات النساء وإلى الزنا والعياذ بالله. أنواع الأشربة موجودة، روح إلى الأسواق، المطاعم، غير ذلك، ماء، عصير، بعض أصحاب القلوب الضعيفة يذهب إلى الخمر والعياذ بالله، وهكذا. المباحات إذا قرناها بالمحرمات ما في نسبة وتناسب كما يقال. فالله عز وجل الآن أباح جميع الأطعمة وجميع الأشجار، ولكن نهى آدم وزوجه من قربان شجرة واحدة من شجار الجنة، جنة عظيمة وعينها الله عز وجل لهم. وقد اختلف المفسرون في هذه الشجرة، وإذا فتحتم كتب التفسير تجدون من يقول هي النخلة، وتجدون من يذكر ويقول هي التين، شجرة التين في الجنة، ومنهم من يقول هي شجرة الكرم العنب، حتى ذكروا في التفسير أنه لا يوجد يعني مثل طعمها من الحلاوة. وبغض النظر عن تعيين هذه الشجرة لم يرد دليل صريح واضح في تعيين هذه الشجرة، أبهمت كما أبهم كثير من الأمور في كتاب الله عز وجل، ولا تقربوا هذه الشجرة، ولكن ما ذكر الله عز وجل نوعها، ولا يترتب على نوع هذه الشجرة كبير خلاف أو ثمرة على ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها، ولو كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا لذكره الله عز وجل. بعض المرات يتهاوشون بدوانية على مسائل لا داعي لها، يمكن تصير فرقة، لا هي العنب، لا هي النخل، لا هي التين، لا هي كذا، وتحصل فرقة ولم يعين الله عز وجل نوع هذه الشجرة، ولم يترتب على معرفتها أي فائدة. اختلف أهل العلم كذلك في دخول آدم وجنة، هل ولد لهم من الأولاد شيء في الجنة؟ قيل لم يولد لهم إلا في الأرض، وقيل من الأقوال إذا قرأتم في التفسير أنه ولد لآدم وجنة وحواء في الجنة قابيل وأخته التي من بطن واحد، لأن آدم كما سيأتينا وإذا ذكرنا في المحاضرة القادمة في قصة ابني آدم، أن كلما حملت حواء كانت تحمل في بطن واحد أنثى وذكر، البطن الذي يليه أنثى وذكر، وحرم في شريعتهم وفي زمانهم أن يتزوج الأخ من أخته التي من بطن واحدة، يتزوج من أخت ولكن من بطن آخر. فقيل إن قابيل وأخته التي من بطن واحدة ولدت في الجنة، ولكن لم يوجد دليل واضح على ذلك. هنا وسوس إبليس على آدم وعلى حواء أن يأكل من الشجرة التي نهى الله عز وجل عنها من الأكل. الله عز وجل قال ولا تقرب هذه الشجرة، ولكن جاءت وسوسة إبليس لآدم وحواء من الأكل من هذه الجن من هذه الشجرة التي نهى الله عز وجل عن الأكل منها. قال الله عز وجل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. كانت السوآت مغطاة، وهذا يدلك على جميل الستر. بعض الناس ما يلتزم بالستر، يظن أنها انفتاح، بل الستر من القيم الفاضلة. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. جاء إبليس إليهما، وقد وقع الخلاف كيف يوسوس إبليس لآدم وحواء وهما في الجنة وهو خارج الجنة. أهبطه الله عز وجل من السماء إلى الأرض، وآدم وحواء وين يا أخوان؟ في الجنة. كيف وسوس لهما؟ وردت أقوال لأهل العلم في بيان هذه المسألة. من الأقوال أن الذي جعل إبليس يوسوس لهما داخل الجنة الحية، والحية كانت موجودة في الجنة. قيل أن إبليس دخل في فك الحية الأفعى فأدخلته الجنة حتى يوسوس لآدم وحواء، وهذا بتقدير الله عز وجل. وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن القواعد يا أخوان، طبعا قول الصحابي يؤخذ وله حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال، وإن لم يثبت عن الصحابي وكانت من الإسرائيليات يؤخذ كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بشرط ألا يأتي بتكذيب شريعتنا يعارض شريعة الإسلام. فالأفعى أدخلت إبليس في فكها ثم دخلت بتقدير من الله عز وجل حتى وسوس إبليس لآدم وحواء من الأكل من هذه الشجرة. وحقيقة يا أخوان يقرب هذا المعنى، سأذكر الأقوال الأخرى، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مختص بالأفاعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تذهب الفائدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بقتل الحيات، والحديث في مسند أحمد وهو صحيح، قال من ترك الحيات مخافة طلبهن، يعني اللي خاف من الحية مخافتها أنها تقتله، قال فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن، يعني ما حصل السلم بيننا وبين الحيات منذ حاربناهن، يعني منذ حصلت هذه المسألة في وسوسة إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام. هذه كيف دخل إبليس ووسوس. القول الثاني أنه مر مرورا من غير استقرار في الجنة، وهذا أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى. القول الثالث أنه وسوس إليهما ولم يدخل الجنة، بل عند باب الجنة وسوس لآدم وحواء، قال: ما منعكم الله عز وجل أن تأكل من هذه الشجرة إلا لسببين، إذا أكلتم من هذه الشجرة ستكون إما ملكين أو تكون من الخالدين، كما سيأتي أنه حلف لهما بذلك. من الأقوال كذلك أنه وسوس لهما وهو في الأرض، كما يلقي الآن الوسوسة إبليس في صدور أي واحد فينا، وهو في مكانه يلقي الوسوسة في صدر أي واحد، فحصلت الوسوسة كما أخبر الله عز وجل في كتابه العظيم، فوسوس لهما، دخلت الوسوسة. قال الله عز وجل في الآية الأخرى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، شجرة تخلدك ولا تموت، وستصبح إما ملكا أو ملكا، بمجرد أن تأكل من هذه الشجرة التي نهاك الله عز وجل عنها. وقد تكون هذه الشجرة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الجنة شجرة الراكب يعني على إما بعير أو على فرس، يسير تحتها، شوفوا عظم هذه الشجرة، لا يقطعها، ما يتجاوز هذه الشجرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: شجرة الخلد، فلعلها هي الشجرة التي نهى الله عز وجل آدم وحواء من الأكل منها. أول من أكل هو حواء، وهي التي غرت آدم من الأكل منها، وهذا يدلك على ضعف النساء بالنسبة للرجال. يقول الله عز وجل: فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الآن ذاقا من الشجرة. كانت حواء هي أول من أكل، وهي التي أغرت آدم عليه الصلاة والسلام بعد وسوسة إبليس بأن يأكل بعدها من هذه الشجرة. وعليه يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، حتى نربط الآن أحاديث النبي بقصة آدم عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل، إيش يا أخوان، من يكمل الحديث في البخاري؟ إيش؟ ممتاز. لم يخنز اللحم، يخنز اللحم الحين إذا حطيت اللحم برا والجو حار يخرب اللحم ولا ما يخترب يا أخوان؟ لولا بنو إسرائيل، سيأتي الكلام على هذه الحادثة، اللحم يقعد 20 يوم برا حر ما يخرب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. والخيانة ليست الخيانة في الفراش، لأنه لم يوجد أصلاً مع آدم رجل آخر حتى تخونه حواء، حتى لا يذهب الذهن بعيداً، إنما الخيانة هي في مثل هذا الإغراء للأكل مما نهى الله عز وجل عنه. بعض المرات يعني في بعض الأحيان الرجل لا يريد الوقوع في أمور، المرأة تغره 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 حتى يقع في هذا الأمر المحرم، في سينما توديني الفيلم ولا ما توديني، توديني الرجال ما يروح سينما ولا يروح فيلم ولا يروح كذا، وتحن عليه لين أخرتها تشوفه داخل أفنيوز وماسك إيد زوجته وداخل فيلم. من اللي غره؟ ترى هو ما يروح قبل، وقس عليه بعض الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. قال النووي في معنى لم يخنز اللحم، قال معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى، الله عز وجل أكرمهم بالمن والسلوى، ماذا قالوا بعد ذلك؟ طبعا يريدون مما تخرج الأرض، من وسلوى، طيور من أشهى أنواع اللحم، وينزل عليهم يعني بشيء متكرر. قال: نهوا عن ادخارهما، ما يجوز. يجيك اللحم، الله عز وجل يعطيك هذا اللحم، تأكل الذي تريد ولا تدخر شيئا. قال: فادخروا ففسد وأنتن، واستمر إلى هذا الوقت. يعني لو لم تكن هذه السنة بداية هذا الأمر من بني إسرائيل أنهم خافوا لا ينقطع اللحم الذي يأتيهم يدخرونه، وقد نهاهم الله عز وجل عن ذلك، لم يخنز ولم يفسد اللحم أبدا إلى يوم القيامة. وكذلك لو لم تخن حواء آدم في مسألة الأكل وغرته على ذلك، لم تخن زوجه، يعني لم تخالف زوجها في الأوامر وفي الأفعال. شوفوا كيف يتسبب الأمر الأول بالأمر الآخر، وله شواهد كثيرة كما سيأتينا في قصة ابني آدم، أنه سن القتل إلى يوم القيامة لما قتل أخاه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الأمانة لم تستطع الجبال والأرض حملها، وأشفقن من ذلك. قال: قيل لآدم: أتأخذها بما فيها؟ فإن أطعت غفرت، وإن عصيت حذرتك. قال آدم: قبلت. وهي عبادة الله عز وجل والتوحيد. قال: فما كان إلا كما بين صلاة العصر إلى أن غربت الشمس حتى أصاب الذنب. يعني الوقت الذي جلسه في الجنة فقط هذه الفترة اليسيرة من يوم الجمعة حتى إنه أصاب الذنب قبل غروب الشمس. هذا حديث أو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكما جاء معنا قبل قليل أنه كان على آدم وعلى حواء لباس يلبسونه، على الأقل شيء يغطي السوءة والعورة، كما قال الله عز وجل: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. بعد ذلك انتزع اللباس الذي كان عليهما فبدت السوءة. ماذا كان هذا اللباس؟ بعض كبار التابعين منهم وهب بن منبه قال: كان لباسهما نورا على فروجهما، نور يغطي الفرج سواء كان القبل أو الدبر، لا يرى أحدهما عورة الآخر، مغطى بهذا النور، فلما أصاب الخطيئة بدت سوءاتهما. وقيل كان لباسهما من جنس الظفر، يعني شفتوا الأظفار، كانت من جنس الأظفار تغطي الفرج القبل والدبر، فلما أكل من الشجرة أزاله الله عنهما إلا ما أبقى على رؤوس الأصابع. يعني كانت كبيرة هذه الأظفار، ولكن بعد الأكل أزالها الله عز وجل حتى بقيت أطراف على أطراف الأصابع، هذا طرف الأظفر. وقيل كان اللباس من الياقوت يغطون العورتين. عن ابن عباس في قول الله عز وجل: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني بعدما أكلا وبدت السوآت كانت مغطاة إما بنور وإما بأظفار وإما بياقوت، بدت السوءة الآن. فلما بدت السوءة والشيء المعيب هذا، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال ابن عباس: كان ورق التين، شجرة التين، بدأوا يأتون بالأوراق ويجعلون على القبل وعلى الدبر. والأثر صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومعنى يخصفان، يخصفان عليهما من ورق الجنة، تعرفون الخصاف؟ شنو الخصاف؟ رجل خصاف. ما سمعتوا عن رجل خصاف اللي يرقع النعل وتنقطع النعل ويرقعها؟ عند العرب يسمى خصاف. فيخصفان عليهما كأنهم يرقعون الجسد بورق التين، يأخذون الورقة تلو الورقة يجعلونها على بعض حتى تغطى العورة. الخصاف الذي يرقع النعل، يخصفان كل واحد، واحد آدم وحواء، يجعلان ورقة على ورقة حتى تغطى العورتان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباكم آدم كان كالنخلة السحوق. السحوق إيش معناها؟ النخلة السحوق، النخلة السحوق الطويلة اللي ثمارها ما تطولها، لازم تحط لك إما خشب أو شيء حتى تصعد وتأخذ من الثمار. قال: إن أباكم آدم كان كالنخلة السحوق 60 ذراعاً. كم قلنا 60 ذراع تقريباً؟ قرابة 27 إلى 30 متر تقريباً، كالنخلة السحوق. تخيلوا النخلة الطويلة، يصف النبي صلى الله عليه وسلم أبانا آدم. قال: كثير الشعر مواراء العورة، العورة متغطية. فلما أصاب الخطيئة اللي هو الأكل من هذه الشجرة، بدت له سوءته، يعني سقط عنه لباسه الذي كان يغطي العورتين، فخرج من الجنة، يعني يريد أن يخرج من الجنة. شوف حياء آدم عليه الصلاة والسلام، عرف أنه قد وقع في هذا الذنب ومستحي من الله عز وجل. وهكذا الإنسان صاحب القلب الحي باختصار قد يقع في المحرم، ولكن مباشرة يستحي من هذا الفعل ويتوب إلى الله عز وجل. الآن ماذا يريد؟ أن يهرب بنفسه من الجنة عليه الصلاة والسلام. فلقيته شجرة، ترى الحديث حسن مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيته شجرة. الآن آدم يريد أن يخرج من الجنة بسبب ما فعله وحياء من الله عز وجل، فيريد أن يخرج من الجنة، فلقيته شجرة فأخذت بناصيته، يعني الشجرة هذه بتقدير من الله عز وجل أخذت بناصية آدم، وفي رواية فحبست، يعني قالت له لا تخرج الآن، وسيخرج بعد ذلك، ولكن أنت لا تخرج الآن من نفسك. فناداه ربه عز وجل: أفرارا مني يا آدم؟ يعني الآن أنت في الجنة وأكلت وبدت السوءة، تريد أن تهرب مني؟ يقول الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام، فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: بل حياء منك والله يا رب مما جئت به. ترى الخطيئة شنو يا أخوان؟ شنو الخطيئة؟ ترى ثمرة. وانظروا ماذا حصل لآدم عليه الصلاة والسلام من هذا الحياء. بعضهم قد يقع في كبائر من الذنوب ولا يخطر على قلبه شيء من الحياء لله عز وجل، بل يجاهر ليلا نهارا. بعض الناس ما يستر على نفسه أصلا، بعض الناس مغرم بالأغاني والموسيقى، نصلي صلاة العشاء والله يا أخوان السيارة تمر علينا دن 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 كذا، ولا يجعل أي احترام للآخرين ولا حياء من الآخرين ولا من الله عز وجل، يجاهر بذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. بعض الناس لا يهمه أحد، يعاكس النساء ويتحرش فيهم أمام الآخرين ويكرر ذلك ولا يقع في قلبه شيء نوع من الحياء، بل إذا أنكرت عليه ينكر عليك كأنك أنت الذي أتيت المحرم له. هذا أمر عظيم جدا. قال بل حياء منك والله يا رب مما جئت به. هنا نادى الله عز وجل آدم وحواء بعدما أكلا من الشجرة وبدت السوآت، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. شيطان عدو والله للجميع. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انظر إلى هذه الدعوات التي دعا بها آدم وحواء، دعوا الله عز وجل. ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف بالخطأ وبالظلم، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كم صلاة ضيعها الإنسان من قبل، كم مرة نام عن صلاة الفجر أبد وقت الدوام يصحو يقول أصلي ركعتين الحين الشمس في كبد السماء، ومتعمد سواء كانت امرأة أو رجل ولا يقع في قلبه شيء، ولم يرفع يديه إلى الله عز وجل ويقول ربي ظلمت نفسي إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين أبد. والله يجيك الدوام ونفسه منفتحة والعياذ بالله. وهذا ترى ترك الصلاة في وقتها، يعني الفجر تصليها بعد شروق الشمس، هذا من كبائر الذنوب، بل من أهل العلم من حكم على ذلك بالكفر. اقرأوا الآن ما شاء الله المواقع موجودة وغير ذلك. فليحذر الإنسان خاصة مسألة الصلاة بعد التوحيد، الصلاة حافظ عليها في وقتها، اتق الله. بعض النساء تذهب إلى السوق تجرد الصلوات كلها مع بعض، ظهر عصر مغرب عشاء، وكأن الله عز وجل جعل وقتا واحدا لها. ما يجوز. حتى السفر، أنا أنبه الآن، بعض الناس إذا سافر يقول مرة واحدة أصلي الصلوات كلها في الفندق لما أوصل. ما يجوز. مسافر لك أن تجمع بين الظهر والعصر، ولك أن تجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، الفجر في وقتها. كنت في طيارة ما عليك وضوء، ما في ماي، ملابسك نجسة، ما يجوز. حتى لو كنت في المستشفى الآن، بعض كبار السن يقول أنا في المستشفى ما تحرك، بما أن العقل موجود تصلي على حالك. وقت الفجر في وقتها، الظهر والعصر في وقت إحداهما، تستطيع أن تجمع إذا في حضر تجمع من غير قصر، وتجمع المغرب والعشاء مع بعض. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا اعتراف وتوبة من آدم وحواء بما فعل من هذه المعصية، أكل من شجرة قد نهاهم الله عز وجل. هنا قال الله عز وجل فأزلهما الشيطان عنها، يعني عن الجنة. السبب في خروج آدم وحواء أبو البشر من الجنة هو وسوسة إبليس لهما. وقال الله عز وجل فأخرجهما مما كان فيه، يعني من النعيم ومن الخيرات. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيها من أنواع الأطعمة ما لا يعرفه البشر. قال الله عز وجل قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذا الخطاب لآدم وحواء وإبليس، وقيل للحية معهم على القول بأن الحية هي التي أدخلت إبليس للوسوسة. قال اهبطوا جمع منها جميعا، خلاص إبليس لم يكن موجوداً ولكن قرب عند آدم حتى وسوس، فالجميع الآن قال بعضكم لبعض عدو، ولذلك تجد هذه العداوات من أثر هذه الآية، بعضكم لبعض عدو، واستمرت العداوة وتستمر العداوة، بعض الناس بينهم عداوات إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. عداوة يعادي بعضهم بعضا. ثم قال الله عز وجل قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، الضمير قبل قليل بالجمع والضمير الآن مثنى، وكلهم يعود على هؤلاء الثلاثة أو الأربعة بما فيهم الحية. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن، إشارة إلى تلك الحرب الأولية. أهبط آدم وأهبطت حواء من الجنة إلى الأرض، ولكن في أي المواضع أهبط آدم؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الحديث في المستدرك وسنده ثقات، قال أطيب ريح في الأرض، وين يا أخوان؟ ما تتصورون يمكن وين؟ ها وين؟ الهند. شوف أطيب ريح في الأرض الهند، أهبط بها آدم عليه الصلاة والسلام فعلق شجرها من ريح الجنة، علق في شجر الهند من ريح الجنة بسبب هبوط آدم عليه الصلاة والسلام. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى أهبط آدم بالهند وحواء بجدة، تعرفون جدة، وإبليس ذكر مكانا وقال من البصرة على أميال، قال وأهبطت الحية بأصبهان. آدم في الهند وحواء وين؟ جدة، والإبليس على أميال من البصرة، والحية على القول بأنها هي التي أدخلت إبليس بأصبهان. قال بعض التابعين السدي رحمه الله تعالى نزل آدم بالهند ونزل معه بالحجر الأسود وبقبضة من ورق الجنة فبثه في الهند فنبتت شجرة الطيب هناك. ويشهد لحديث نزول آدم ومعه الحجر الأسود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وهو صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم. الحجر الأسود نزل أشد بياضاً من اللبن، شوفوا اللبن شلون أبيض، ولكن بعد ذلك تغير لونه الحجر، سودته خطايا بني آدم، والحديث صحيح في جامع الترمذي. عن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء، تبي حدادة تبي نجارة تبي حفر، علمه صنعة كل شيء. لذلك الناس الآن يتعلمون من أنواع الصناعات كانت موجودة، كل هذه الصناعات في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، يعني أنزل معه من ثمار الجنة، خوخ، مشمش، عنب، رطب، شنو ثمار الجنة؟ زوده الله عز وجل بثمار الجنة. قال في ثماركم هذه من ثمار الجنة، العنب موجود عندنا وهو موجود أيضا في الجنة، ولكن فرق بين الصفتين. قال فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير، هذه تخنز تحطها يومين في الشمس تذوب، يتغير طعمها، بينما ثمار الجنة الأشكال غير والطعم أحلى، بل لا يوصف طعم ثمار الجنة. ولكن متى نزلت هذه الثمار؟ نزلت لما أهبط آدم عليه الصلاة والسلام، زوده الله عز وجل بثمار الجنة، ولكن فرق بين الصفتين. المدة التي مكثها آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة، وقد عرجنا عليها قبل قليل ونكرر ذلك حتى تثبت المعلومة، قيل بعض يوم من أيام الدنيا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، شوف الفترة اللي هي بعدما خلق آدم وسجدت الملائكة إلا إبليس، أهبط إبليس ثم أدخل آدم الجنة، كم المدة جلس لما أدخل الجنة حتى أهبط أكل من الشجرة ثم أهبط؟ عن ابن عباس قال ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. شوفوا الفترة يا إخوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. ساعات قليلة، شوف هذه الأحداث كلها ساعات، قد تكون نعم ليست كساعاتنا، ولكن هي في يوم واحد إذا قدرناه بشروق الشمس وبغروب الشمس بغض النظر عن الساعات. هنا تلقى آدم من ربه كلمات، قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تاب آدم إلى الله عز وجل، وتاب الله عز وجل عليه بعد هذا الذنب الذي أصابه، وهذا ينبغي علينا أن نجعله نصب أعيننا. إذا أخطأت وأذنبت فعليك أن تبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل تواب رحيم. ترى باب التوبة لا غير مغلق، بعض الناس قد تخطئ في حقه، يا كثر المشاكل الأسرية والزوجية كثيرة جدا، يتهاوش الزوج مع زوجته، يمكن تقعد أيام تشهر فيه عند أهلها، ما تخلي كلمة ما تقول له، يمكن لو تبي تفضح بوسائل التواصل تفضحه، وبينهم عشرة وبينهم سكن وبينهم مودة، ولكن بالنهاية بشر. ولكن اعلم أنك إذا تبت إلى الله عز وجل واعترفت بذنبك فإن الله عز وجل تواب غفور رحيم، يستر الذنوب، بل هذا هو الواجب. الناس يفضحونك، ولذلك دائما أقول إذا وقعت في ذنب احذر أن تقول هذا الذنب لأقرب الناس إليك. اتصلت إحدى النساء قبل فترة وهي تبكي، وقعت في أمر خطير جدا وتريد التوبة إلى الله عز وجل، أول نصيحة ديري بالك إنك تعلمين حتى خواتك اللي من بطن واحد، باكر أي هوشة بينك وبينها قالت فلانة سوت. ترى البشر سبحان الله على أي مشكلة يفضح إلا من رحم الله عز وجل، ولكن الله عز وجل هو الستير، ومن أسمائه الستير سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال آدم أي ربي ألم تخلقني بيدك؟ شوف الافتقار إلى الله عز وجل، ويعترف بربوبية الله عز وجل، يعني يا رب أنا مخلوق وأنت الذي خلقتني. فيقول الله عز وجل بلى يا آدم، فيقول آدم أي ربي ألم تنفخ في من روحك، يعدد فضائل الله عز وجل عليه. وهكذا إذا وقعت في ذنب عدد فضائل الله عز وجل عليك وعدد ضعفك، يا ربي أنت القوي وأنا الضعيف، يا ربي كنت ولا شيء، كنت نطفة، كنت مني، وأنت الذي قويتني وأنت الذي أعطيتني وأنت وأنت وأنت. قال أي ربي ألم تسكنني جنتك؟ فيقول الله عز وجل بلى. ثم يقول آدم أي ربي ألم تسبق رحمتك غضبك؟ ورحمة الله عز وجل تسبق غضبه، وهذا يدلك على عقيدة أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل تتفاضل، يعني في صفة أفضل من صفة، فصفة الرحمة غير عن صفة الغضب، فرحمة الله عز وجل سبقت غضبه، بل حتى الصفة الواحدة تتفاضل. من يجيب لي؟ ها ممتاز. أي شلون؟ القرآن ترى كلام الله عز وجل، تكلم به الله عز وجل، وفي آيات أفضل من آيات، وفي سور أفضل من سور، وهي صفة لله عز وجل. آية الفاتحة أفضل من غيرها، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، آية الكرسي غير عن غيرها من الآيات، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل بلى. ثم قال آدم أرأيت يا ربي إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ الآن أنزلها هبطها الله عز وجل، قال يا ربي إن شفتني تبت وأصلحت من حالي ترجعني إلى الجنة؟ فقال الله عز وجل بلى يا آدم. يقول ابن عباس فهو قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات التي كانت من الله عز وجل، وهي وعد له إن تاب وأصلح أن يدخله الجنة، وكذلك وعد للجميع إن أصلحنا وتبنا إلى الله عز وجل وأتمرنا بأوامره فإن الله عز وجل والله يفتح لنا أبواب الجنة كلها. ترى فضل الله عز وجل عظيم. من آثار المعصية حتى لا أطيل عليكم وأختم بذلك، شوفوا المعصية الأولى ماذا حصل من آثارها الواقعية. قد واحد يقول ما تدخل عقلي، عقلي وعقلك، وقلنا يعني من قبل الشريعة لا تأتي بالمحالات ولكن قد تأتي بما تحار بها العقول. الشيء المستحيل، واحد متحرك وساكن، هذا مستحيل غير واقعي، ولكن أمر قد يحار به، شلون فلان دخل من الباب خلال دقيقة مثلا؟ قد يكون قفز، قد يكون مثلا فلان في منطقة أخرى وجاء بصاروخ سريع ما تتصور هذا الصاروخ، نفس ما النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المسجد الأقصى ثم رجع في ليلة واحدة، في ذلك الوقت احتاروا، عرض حتى أرادوا أن يكذبوا النبي، ذهبوا إلى أبي بكر قالوا يا أبي بكر ألم تسمع إلى صاحبك ما قال؟ قال وما قال؟ قالوا يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم رجع، الرحلة بروحها شهر إلى الشام والرجوع في شهر، يقول في ليلة ذهب ورجع. شوفوا بعض الناس ما دخل عقلي، اتق الله إذا صح الأثر، أقول اتق الله إذا صح الأثر، ما دخل عقلي ماذا قال أبو بكر؟ كلكم تحفظونه، أنا بالكاد أجزم، إيش قال أبو بكر؟ ها؟ لئن قالها خلاص تثبت القاعدة، الحديث صحيح، لئن كان قد قالها فقد صدق، أنت هكذا تثبت، هل صح الحديث؟ فقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، شوفوا آثار المعصية، لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها قال الله عز وجل ما حملك على أن عصيتني؟ فقال آدم ربي. ها ما هو الجواب؟ الحين الله عز وجل يسأل آدم ما حملك على معصيتي؟ ما هي إجابة آدم؟ قال ربي زينت لي حواء. احنا قلنا في البداية حواء أول من أكل وزينت وأغوت آدم، أكل أكل معاي خوش طعم تعال كذا، قال زينت لي حواء. فقال الله عز وجل فإني أعقبتها. شيخ فهد ما مر عليك الحديث، لازم عاد هذا. فإني أعقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها. الحمل تعب، هذا من آثار المعصية الأولى. فإني أعقبتها ألا تحمل إلا كرها، 9 شهور وتعب وألم، ولا تضع آلام الطلق الشديد، حتى كان الرجل الذي يحمل أمه ويطوف بالكعبة ورأى ابن عمر وقال يا ابن عمر أرأيت أني قد جزيتها؟ قال والله ولا زفرة من زفراتها، يعني ولا طلقة من طلقاتها، يعني آلام شديدة. ثم قال الله عز وجل ودميتها في الشهر مرتين، نزول الحيض، دميتها في الشهر مرتين. قال ابن عباس فلما سمعت حواء ذلك رنت، رنت يعني صاحت. ليش يعني رنت؟ من أحمل كره وأضع كره ومرتين ينزل الحيض في الشهر؟ فقال لها عليك الرنة وعلى بناتك. ولذلك النساء ضعاف، أي مشكلة صاحت وبكت وولولت وقالت بخلاف الرجال. هذا من آثار المعصية والأثر في المستدرك، وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ يعني قصة ابني آدم غدا بإذن الله عز وجل، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.